بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الأسماء التي مرت بنا في الدرس السابق؟ الحكيم، والرحمن، والرحيم، والبر الكريم، والجواد، والرؤوف، والوهاب. الجواد، هل اتفق على إثبات هذا الاسم؟ لا، وهذا الاختلاف بالنظر إلى طرق الأحاديث، فمنهم من يرى الحديث بمجموع طرقه يحتج به، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم كثير، ومنهم من يرى أن طرق تلك الأحاديث لا ترتقي فلا يثبت اسم الجواد. وابن القيم رحمه الله تعالى أثبته في النونية قال: وهو الجواد فجوده عم الوجود، وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. فالجواد الذي عم جوده الوجود، وهذه الأسماء المذكورة أسماء عظيمة مما يدل على عظم فضل الله عز وجل ورحمته وكرمه ورأفته عز وجل. اليوم أيضا بقي مما يتعلق بهذا، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الجواد وتكلم عن جود الله سبحانه وتعالى في مدارج السالكين، المجلد الأول 211، المجلد الأول 211، وذكر كلاما طويلا بديعا في هذا المعنى، وكذلك أيضا في طريق الهجرتين صفحة 468، ونقله عنه صاحب فقه الأسماء الحسنى. مما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى مما يدلل به على جود الله سبحانه وتعالى في طريق الهجرتين، قال: ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه خلق لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والآخرة، ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه وأذن لهم في مناجاته كل وقت أرادوا، وكتب لهم بكل حسنة يعملونها 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكتب لهم بالسيئة واحدة فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة. وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم، وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله فوفقهم لفعله وكفر عنهم سيئاتهم به، وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات وهو الذي أمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها، فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخرا، وهم محل إحسان محل إحسانه كله منه أولا وآخرا. وأعطى عبده المال وقال: تقرب بهذا إلي أقبله منك. فالعبد له المال، فالعبد له والمال له والثواب منه، فهو المعطي أولا وآخرا. فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ وكيف لا يستحي أو لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه؟ ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه؟ فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كلام أيضا من هذا، وهذا الذي ذكر في هذا الموضع صالح لأن يذكر في معاني الأسماء الدالة على رحمة الله عز وجل وفضله على عباده، كهذه الأسماء السبعة التي مرت بنا. قال رحمه الله تعالى: قال السميع، قال العلامة السعدي رحمه الله: السميع، والسميع مثال مبالغة، صيغة مبالغة من سمع، سمع اسم الفاعل منه سامع، سمع اسم الفاعل منه سامع. ومن أسماء الله عز وجل السميع، ولهذا لما ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى في أول الجزرية يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، قوله سامعي هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار. وأما اسم الله عز وجل فهو السميع، والسميع مثال مبالغة. قال السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. يثبت لله عز وجل صفة السمع، بها يسمع الأصوات، بها يسمع الأصوات. وتقدم معنا فائدة عن ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد أنه ذكر أن السمع مطلقا في القرآن ورد على أربعة أنواع: سمع إدراك للأصوات، سمع إدراك للأصوات، وسمع فهم وعقل للمعاني، وسمع إجابة وإعطاء ما سئل، وسمع انقياد وطاعة. أربعة أنواع: سمع إدراك للأصوات، وسمع فهم وعقل للمعاني، وسمع إجابة وإعطاء ما سئل، وسمع انقياد وطاعة، وسمع انقياد وطاعة. كلها في القرآن. والذي يضاف إلى الله عز وجل من هذه نوعان، الذي يضاف إلى الله عز وجل من هذه نوعان: السمع الذي هو إدراك الأصوات، والسمع الذي هو إجابة الداعي وإعطاؤه ما سأل، والسمع الذي هو إدراك الأصوات. أدلته كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال ابن القيم رحمه الله معنى كلامه: هذه الآية من أوضح الآيات في إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، لأنه نوع بها الدلالة، نوع بها الدلالة فأتى بالفعل الماضي وأتى بفعل المضارع وأتى كذلك أيضا بالوصف سميع. وهكذا انضم إلى هذا أثر عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، في سبب نزول هذه الآية وسع سمعه الأصوات، فتنوع الدلالة لهذه الصفة العظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى ظاهر على إثباتها على حقيقتها، وفيه رد على المعطلة الذين يعطلون الرب سبحانه وتعالى عن هذه الصفة العظيمة له. ومن سمع الإجابة قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي أجاب من دعاه. وفي الحديث: فقولوا آمين يسمع الله لكم، أي يجبكم. وورد اسم السميع في كتاب الله سبحانه وتعالى 45 مرة، ورد اسم السميع في كتاب الله سبحانه وتعالى 45 مرة. وقول المؤلف رحمه الله: السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. المتأمل في هذه المعاني يجد في نفسه من تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله وهيبته والخوف منه شيئا عظيما. فالله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات كيفما كانت لغة المتكلم، وكيفما كان نطقه بالسر أو بالجهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان أصحابه معه في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر، فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهكذا في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أفئدتكم. الآية في صحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الواجعي رحمه الله تعالى ذكر حديثا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، في ثلاثة نفر اجتمعوا، والحديث في الصحيحين، اجتمع عند قوله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. وكذلك أيضا ذكره الشيخ في سبب نزول الآية التي ذكرناها في فصلت. قال ابن مسعود: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وأيضا حديث أبي ذر المشهور في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله عز وجل، ذكر الحديث بطوله وفيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. فالله عز وجل يسمع أصوات عباده جميعا، لا يختلط عليه صوت بصوت، ولا يتأخر سماع صوت عن صوت، بل الله عز وجل يسمع أصوات عباده باختلاف لغاتهم على تفنن حاجاتهم. وهذا الاسم فيه ترغيب وترهيب، فيه ترغيب وترهيب من آثار التعبد لله عز وجل بهذا الاسم، أنه يعطيك وكذلك يضفي عليك ترغيبا وترهيبا. أما الترهيب فهو أن يسمع الله عز وجل منك ما لا يرضاه من الغيبة والنميمة وقول الزور والغناء واللهو المحرم والسب والشتم إلى غير ذلك، والشرك قبل ذلك كله، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. والترغيب في أن هذا الاسم يدل على أن الله عز وجل يسمع، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يسمع فأكثر من ذكره، لأنه يسمعك ويجزيك ويأجرك ويذكرك في ملأ خير، وهكذا يكثر من تلاوة القرآن، ويكثر العبد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن طاعة الله سبحانه وتعالى في أقواله، فإن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويأجره عليه. وهذا أيضا الاسم أو هذه المعاني دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فقوله سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، فالله عز وجل ذكرهم بالسمع، بسمعه سبحانه وتعالى لهم، وفي هذا ماذا؟ تهديد عظيم لهم لما يقولونه فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. في هذا أيضا تأييد من الله سبحانه، فذكر السمع والرؤية هنا يدل على أن الله عز وجل يسمع ما يجري من الحوار بين موسى وفرعون، ويرى ذلك المجلس، ويتضمن ذلك تأييد الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ولأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى. فإذا استحضر العبد مثل هذا قويت ثقته بالله سبحانه، وتذكر أن الله عز وجل معه، وأن الله يسمعه، وأن الله يراه، وأن الله يؤيد عباده الصالحين الساعين في طاعته ورضوانه. قال رحمه الله تعالى: البصير. وورد ذكر البصير في 42 موضعا من كتاب الله عز وجل. والبصير فيه إثبات صفة البصر لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له عينان يبصر بهما، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل عينين. قال ابن خزيمة رحمه الله: ونعتقد أن لله عز وجل عينين يبصر بهما. قال رحمه الله: البصير الذي يبصر كل شيء، يبصر كل شيء لا يحجب عنه شيء سبحانه وتعالى، كما أنه يسمع السر وأخفى، فكذلك أيضا يبصر كل شيء وإن رق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وذكر هذه الأوصاف الثلاثة في إثبات عظم بصر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء. فالنملة السوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء هذا أشد ما يكون من الخفاء، والله سبحانه وتعالى يبصرها ويراها، كونها سوداء وانضم إليها سواد الليل وكونه على صخرة صماء، أي لو كانت على خشاش أو على شيء يحدث صوتا إذا دب عليه النمل لربما علم موقعها من سماع دبيبها، والله سبحانه وتعالى يبصرها ويسمع دبيبها على ذلك الوصف وفي هذا المقام. قال رحمه الله: ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. يبصر سبحانه وتعالى كل شيء، يبصر كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، لا خفاء كليا ولا خفاء جزئيا، بل كل شيء مبصر لله سبحانه وتعالى. قال: وهذا أيضا مثل أو المعنى الذي يدل عليه هذا الاسم العظيم نحو من المعنى الذي دل عليه اسم الله عز وجل السميع، ولهذا كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى في كتابه بين هذين الاسمين العظيمين السميع البصير، أسمع وأرى. قال رحمه الله: وأيضا هذا يرشد إلى مرتبة الإحسان المذكورة في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ يراك، فإنه يراك. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يراك أي فهو مطلع عليك، فإن لم تعبد الله عز وجل بمرتبة المشاهدة فاعبده بمرتبة المراقبة، واعلم أن الله عز وجل يراك في كل حال، يراك وحدك كما يراك مع غيرك. وهذا كذلك فيه ترغيب وترهيب على نحو مما ذكر في اسم الله عز وجل السميع. قال رحمه الله: وأيضا سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته. سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته سبحانه وتعالى. والمعنى الأخير أي السمع والبصر الذي يرجع إلى الجزاء أو بمن يستحق الجزاء، قال: والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة، يرجع إلى الحكمة، إنه بعباده، إنه كان بعباده بصيرا، بصير سبحانه وتعالى بعباده يبصرهم، وبصير أي يعلم من يستحق الجزاء منهم إثابة أو عقوبة سبحانه وتعالى. يقول الأخ: قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وهو الذي يرى دبيب النمل في الظلمات فوق صم الصخر. طيب، ويسأل عن معنى صيغ المبالغة. صيغ المبالغة هي الصيغة التي تفيد التكثير، الصيغة التي تفيد التكثير، تفيد التكثير، إما التكثير في الفعل أو التكثير في المفعول. والصيغ في هذه الأدلة تدل على التكثير في ماذا؟ في الفعل. فالله عز وجل يسمع وسمعه متجدد سبحانه وتعالى، وليس سمعا واحدا أزليا، وإنما سبحانه وتعالى يسمع سمعا متجددا، فكل صوت تجدد سمعه الله سبحانه وتعالى. ومما ردوا به على من قال بأن سمع الله عز وجل أزلي قول الله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهي جادلته بعد أن خلقها الله، وبعد أن كذلك حصل لها مع زوجها ما حصل، ثم جادلت نبينا صلى الله عليه وسلم في زوجها، فسمع الله عز وجل ذلك الجدال وذلك الحوار. طيب قال رحمه الله: وقول بصير هذا فعيل بمعنى مفعل أي مبصر، ومثله حكيم. حكيم تقدم معنا أنه له معنيان: حكيم بمعنى حاكم وحكم، وحكيم بمعنى محكم، أي جاء فعيل بمعنى مفعل، ففعيل هنا بمعنى مفعل أي مبصر. قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله: الحميد، وورد اسم الحميد في كتاب الله عز وجل 17 مرة، 17 مرة. قال السعدي رحمه الله: الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. حميد هو سبحانه وتعالى الذي يحمد، الذي يحمد عز وجل. وحمد الله سبحانه وتعالى نوعان كما تقدم معنا ذلك في أول شرح الواسطية، أن حمد الله نوعان: حمد على فضله وإحسانه ونعمه ومننه سبحانه وتعالى، وحمد على أسمائه وأوصافه وأفعاله. فحمد الله نوعان: يحمد على نعمه، ويحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. وذكر هناك الفرق بين الحمد والشكر، وعرف ابن القيم رحمه الله الحمد بأنه ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. من؟ أيضا ابن القيم. طيب طيب قال رحمه الله: الحميد في ذاته. إذن من معاني هذه الصيغة أنها فعيل بمعنى مفعول، أي محمود يحمده العباد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها. فأفعاله سبحانه وتعالى قال: فإن أفعاله دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل. ورحمة الله غلبت غضبه، وفضله سبحانه وتعالى عظيم. وقد افتتح الله عز وجل أكثر من سورة، من سورة من سور القرآن بالحمد. فما هي السور التي افتتحت بالحمد؟ الفاتحة والأنعام وفاطر والكهف، بقي واحدة، لا قد أتى بها سبع. وختم أكثر من سورة بالحمد. ما هي السور التي ختمت بالحمد؟ الزمر، أكثر من سورة. الجاثية، مع أن بعدها آية: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض. الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفرقان لا ماذا لا ذاك وهم من المحاضر قبل أمس. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم صاد الإسراء حسنت الإسراء أيضا النمل حسنت. بقي سورة بقي سورة فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سورة النصر. وأيضا سورة الجاثية جاء بعد تلك الآية آية وسورة الطور اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم جاء أيضا بعدها آية. على كل هذا شيء عظيم حمد الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه الحميد. قال رحمه الله المجيد المجيد هذه المادة في اللغة تدل على الكثرة والسعة هذه المادة في اللغة تدل على الكثرة والسعة يدل على الكثرة والسعة. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد الأول 280 الذي عنده الملزمة التي قرأناها بعد القواعد المثلى هي موجودة في الصفحة الأولى. قال رحمه الله عند أن ذكر أن صفات الله عز وجل وأسمائه على أقسام ذكر القسم الخامس قال ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة اسم دال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معاني لا على معنى المفرد. ثم ذكر ثلاثة أسماء المجيد العظيم الصمد. قال رحمه الله فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة هذه المادة موضوعة للسعة والكثرة والزيادة. فمنه قولهم أي قول العرب استمجد المرخ والعفار يعني كل الشجر فيها نار واستمجد المرخ والعفار كل الشجر إذا أشعلت فيها النار تشتعل الشجر والمرخ والعفار نوعان من أنواع الشجر عظم قبولهما لاشتعال النار حتى جعلوا منه ماذا مأخذ النار الذي هو القدح والزناد. وقولهم أمجد الناقة علفا أي أوسعها وأكثرها بالعلف ومنه ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد في قراءة الجر ذو العرش المجيد في قراءة الجر صفة للعرش صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه لسعته وعظمه وشرفه. قال وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله أي في الصلاة الإبراهيمية كما علمنا رسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه إلى آخر كلامه رحمه الله. فإذا المجيد في اللغة موضوع للسعة والكثرة وهو متضمن لصفات عديدة متضمن لصفات عديدة. وورد المجيد في موضعين ورد اسم المجيد في موضعين في موضعين موضع في سورة هود والموضع الآخر ذو العرش المجيد على قراءة من قرأ بالرفع المجيد على قراءة من قرأ بالرفع يكون خبرا بعد خبر عن الله عز وجل. وأما من قرأ بالجر ذو العرش المجيد فهو صفة للعرش. ولهذا يقولون وصف العرش في كتاب الله عز وجل بثلاثة أوصاف: بأنه عظيم، وبأنه كريم، وبأنه مجيد. وبأنه مجيد، وصفه بأنه مجيد على قراءة الجر، ومن أسماء الله المجيد على قراءة الرفع. قال رحمه الله: الكبير ورد 6 مرات، ورد في كتاب الله 6 مرات في 6 مواضع. قال: العظيم، والعظيم ورد 6 مرات أيضا في 6 مواضع. 3 مواضع نص، و3 مواضع محتملة. 3 المواضع المحتملة في قوله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم. فإذا جعلت العظيم وصفا للاسم كان من صفات الاسم، وإذا جعلت العظيم وصفا للرب كان من أسماء الله عز وجل. فاسم العظيم ثابت من أسماء الله عز وجل، وهذا مما من الصفات اللازمة: الكبير والعظيم والمجيد والجليل من الصفات اللازمة. لهذا الكبير والعظيم من أمثلة من الصفات التي يقال لها الصفات المشبهة، لأنها تدل على الثبوت واللزوم. وقوله الجليل هذا ورد في حديث أبي هريرة عند الترمذي في سرد الأسماء الحسنى، حديث أبي هريرة عند الترمذي رحمه الله برقم 3507، برقم 3507. وما حال سرد هذه الأسماء؟ سردها مدرج، واتفق أهل المعرفة بالحديث أنه ليس بمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من قول بعض الأئمة رحمهم الله، فليس سرد الأسماء الحسنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ذكر في ذلك الحديث الطويل: الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب. فذكر الجليل في ضمن أسماء الله عز وجل، ولا نعلم دليلا عليه، لا نعلم دليلا عليه. والله عز وجل ذو الجلال والإكرام، الله سبحانه ذو الجلال، ذو الجلال والعظمة والسلطان والقهر سبحانه وتعالى، وهو الكبير المتعال العظيم. ولكن الاسم، هذا الاسم بعينه الجليل، لم يثبت في أسماء الله فيما نعلم، فلذلك يتوقف فيه ولا يثبت إلا ما ثبت بدليله، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية. قال رحمه الله: وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمهم جنودا. الذي هو أكبر من كل شيء، الله أكبر، يرددها المصلي مرارا. قال: وأعظم من كل شيء، وأجلى وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد مليت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. وهذه الأسماء العظيمة تفيدك الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتفيدك التوكل عليه وعدم الالتفات إلى غيره، وأن تكون واثقا بالله سبحانه وتعالى، وماذا بارك الله فيك، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي يستفيدها المتأمل في هذه الأسماء العظيمات. يقول: ما الفرق بين الحميد والمحمود؟ الحميد من أسماء الله، والمحمود إنما يخبر عن الله عز وجل بأنه محمود، وذاك جاء على وزن على صيغة اسم المفعول صريحا، وذاك على التأويل. يقول: قد علم الله ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهل سمع الله ورأى كل ما هو كائن إلى يوم القيامة؟ الله عز وجل يسمع الأصوات ويرى المبصرات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.